بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وتكلمنا في المجالس الماضية عن قضية النية، فما هي النية؟ قال العلماء: النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني لابد فيها من ركنين. الركن الأول القصد، يعني توجه الإرادة. نمرة اثنين أن تقترن بالتنفيذ، في الحالة دي بس تسمى نية. طيب، فإن قصد الفعل ولم ينفذ سميت عزما. يبقى خلي بالك من هي قاعدة، ايه من قواعد العلماء بيقول لك ايه هي النية دي. احنا على طول هو بنقول النية وخلي نيتك كويسة وده الأعمال بالنيات، لكن ما هي النية؟ راح العلماء قالوا: هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تأخر عن الفعل قصد ولم يفعل سميت عزما. وبدأ العلماء من هنا يفرقون بين النية والعزم والهم والخاطر وحديث النفس والهاجس. والحكاية دي في الأصل تتبع من العلماء لمراحل صناعة العمل. ما هو مش بيقولك إنما الأعمال بالنيات، فبيقولك تحقق العمل ووقوعه بالطريقة المعتبرة في الشرع الشريف وكونه مقبولا عند الله لا بد له من وجود النية. طيب، وهذه النية يسبقها شيء من خواطر النفس يسمى بالعزم، وهذا العزم يسبقه شيء من خواطر النفس يسمى بالهم، وهذا الهم يسبقه شيء من خواطر النفس يسمى بحديث النفس. وحديث النفس ده قبله حاجة اسمها الهاجس وقبله حاجة اسمها الخاطر. يبقى كأنه العلماء مسكوا العمل وبدأوا يتتبعوه بأثر رجعي، يعني فلاش باك، يعني كأنه هم مسكوا العمل ده وبدأوا يمشوا معاه للخلف جوه النفس علشان يشوفوا هو بيبدأ ازاي، ايه هي اول حاجة حصلت في النفس وبدأت تكبر جوه النفس لحد ما وصلتنا للعمل اللي احنا بنشوفه. فبدأ علماء الأخلاق يقولون انه فيه ثلاث مراحل لتكوين العمل: حاجة اسمها الإدراك، وحاجة اسمها الوجدان، وحاجة اسمها النزوع. علماء الأخلاق يقولوا كده، من الفلاسفة الغربيين ومن علماء المسلمين وغيرهم. ما هو علم الأخلاق ده بقى علم وفرع من فروع الفلسفة. والشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، شيخ الجامع الأزهر، كانت رسالته للدكتوراه في فرنسا في فلسفة الأخلاق، لأن الرجل كان من عباد الله الصالحين وكان من العلماء المعتنين بالتربية والسلوك، فبدأ يدرس مفهوم الأخلاق. هو إيه هي الأخلاق وكيف تتكون؟ الأخلاق لها تعريفات كثيرة عند العلماء، لكن تقريبا كده منظومة ومجموعة من الأفعال السلوكية المستقيمة. طب الأفعال دي بتظهر بتنشأ إزاي داخل النفس؟ كيف تتكون؟ فبدأ العلماء يدرسون المسألة دي، وقال لك إنه في حاجة اسمها الإدراك، وحاجة اسمها الوجدان، وحاجة اسمها إيه؟ النزوع. ما هو الإدراك؟ قال لك الإدراك ده أن يحصل داخل النفس معرفة بالشيء، إن أنا ماشي كده فشفت حديقة من الحدائق، الحديقة دي مليانة أزهار وثمار وجميلة المنظر، فأنا وأنا ماشي وقعت عيني على تلك الحديقة فارتسمت في الذهن صورة، إن أنا أدركت وجود شيء من الجمال. ما هو ربنا لفتنا في القرآن لكده: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ما هو برضو القرآن بيربي الحس الجمالي في الإنسان، وده بيذكرها باللفظ الصريح، يعني مش بيقولك فقط، مش بيأمرك فقط بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض، لا، ده بيقولك تأمل الجمال، خلي عندك حس جمالي، خليك كده كائن رقيق يدرك الفن والجمال ويتفاعل معه. فربنا بيقولك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني إلى جمال الخضار الموجود في النباتات والأشجار. فالعلماء بدأوا يقولوا إنه النبات والأزهار والثمار وما أشبه لها منفعتان، منفعة عامة لكل الناس وهي إدراك الجمال، لما تنظر إلى هذا المشهد الحسن يغسل فؤادك وقلبك. ولذلك العلماء يوصون الإنسان لما يشعر كده بشيء من الضيق والحرج في الصدر يخرج كده إلى الخلاء وإلى الزرع، يشوف كده جمال منظر الطبيعة والمروج والسهول، فيحصل له غسيل لقلبه من الهموم والأحزان والكدر والضيق وما أشبه. وبعض العلماء بيوصف وصف تاني، واحد يقول لك اخرج كده إلى أرض فضاء، لأنه أصله ده برضو يا جماعة إنه آثار الحضارة المادية بتعمل في الإنسان كده. زمان الإنسان العربي لما كان يسكن الصحراء كان يفتح عينه في الصباح ويغمض عينه في المساء على السعة، صحراء مترامية لا تصدم نظره بالأبنية وناطحات السحاب والأبراج والسيارات والناس والشارع وما أشبه، فكان يدرك شيئا من معنى اسم الله الواسع، فتلاقي ملكاته ومواهبه ونفسيته أوسع وأكثر قابلية للاحتمال. دلوقتي الإنسان على مدى شهر وشهرين وثلاثة وهو في الشقة بتاعته في المنزل بتاعه، المنزل الضيق المحكم، فهو بيصطدم كل أينما وجه بصره يصطدم بالحوائط والناس وما أشبه، فبدأ الإنسان يفقد شيئا من صفاء نفسه. مش معنى كده أنه الحضارة سيئة، بس معناها أنه الإنسان لازم يضيف إليها شيء من شعور بالجمال. ولذلك تلاقي في أوروبا كده يعتنون في تخطيط المدن بالحدائق، ده مهم قوي، شيء حيوي مش مجرد جماليات وترف وشيء تافه تتصرف عليه الفلوس وخلاص، لا، ده شيء حيوي للإنسان، يبقي في الإنسان معنى الإنسانية ومعنى السعة ومعنى لطف الخلق ومعنى احتمال الناس وهكذا. فبيقول لك الإنسان وهو ماشي في الشارع شاف حديقة فنظر، فعند أول نظره إلى الحديقة وقعت مرحلة اسمها الإدراك. الإدراك اللي هو إيه؟ اللي هو دخل في دائرة تصوره وجود شيء جميل، اللي هو الحديقة والأزهار والأشجار والثمار التي علمنا ربنا سبحانه أن ننظر إليها وأن نستمتع بجمالها. فالعلماء قالوا إنه فيه منفعتين، منفعة عامة متعدية لكل الناس من الأشجار والزروع، وهي نعمة النظر والتمتع بجمال المنظر، وهناك منفعة خاصة وملكية خاصة التي هي الانتفاع بالعين، إن أنا أنتفع أمد يدي وألتقط من الثمر أو أقطع من الأشجار والزروع، المنفعة دي خاصة بصاحب الملك، بصاحب الحديقة أو بصاحب الزرع والغرس، ما تتعداش عليها. إنما المنفعة الخاصة لا تحرم عموم الناس من نعمة الانتفاع بذلك المنظر البهي الذي خلقه الله ولفت الأنظار إليه. بيقول لك وهو ماشي في الشارع بص كده فشاف حديقة جميلة المنظر، فحصلت أول مرحلة اسمها إيه؟ الإدراك. ممكن ينظر ويمشي على طول فيبقى حصلت له قضية الإدراك فقط، إنه بمجرد ما نظر وأدرك أن هذا المشهد حديقة وفيها شيء من الجمال، عرف بس أنها حديقة ومشي، يبقى حصلت له مرحلة الإدراك فقط. فيه واحد تاني نظر كده فأدرك أن هنا شيئا جميلا، راح وقف ووقف يتأمل ويستمتع وينظف خاطره بهذا المشهد الجميل، فيكون قد انتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل تكوين العمل اسمها الوجدان، إنه أدرك وجود معنى وممكن يدرك ويمشي، أو أن يدرك ثم يقف ليتأمل ويتعمق المعنى بداخله ويشعر في قلبه بأنه وجد شيء من الجمال والراحة لهذا المنظر البهي، فيكون قد انتقل من الإدراك إلى الوجدان. الوجدان ده ممكن يتصاعد ويكبر في نفس الإنسان، يروح يبدأ يمد يده ليقتطف من الثمر، فهنا فقط يوقفه الشرع، لأنه الشرع الشريف أذن لك أن تدرك وأذن لك أن تجد الجمال، لكنه توقف عند التنفيذ اللي هو النزوع. إيه هو النزوع بقى؟ أن أنا أمد يدي بالفعل لألتقط. على فكرة المراحل الثلاثة دي هي مراحل تكوين العمل: الإدراك نمرة 2، الوجدان نمرة 3، النزوع الذي هو الانتقال إلى تحريك الجسد للتنفيذ ونيل ما أدرك الإنسان جماله. فربنا أذن لك في أن تدرك من الجمال ما تشاء، وفي أن تجد من معاني الجمال ما تشاء، إلا إذا ما انتقلت إلى التنفيذ فيوقفك ويقول لك استأذن صاحب الملك، ما تاخدش حاجة بدون وجه حق. وظلت هذه القاعدة في التحكم وإقامة كنترول لضبط أفعال الإنسان سارية في كل تصرفات العبد. لك أن تدرك، لك أن تجد، بس عند التنفيذ راعي حقوق العباد. إلا في مسألة واحدة بس ما أذن لك الشرع فيها أن تدرك ولا أن تجد، بل نهاك من البداية أن تتوقف لتدرك أصلا، وهي مسألة النظر إلى المرأة. فقال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليه؟ لأنك إن أذن لك أن تنظر وتدرك، ثم تصاعد الإدراك في فؤادك إلى أن وجدت معنى من الإدراك جمال المرأة، فإنك ستنتقل حتما إلى العدوان والمعصية مثلا يعني. فأراد الشرع الشريف ألا يدخلك في تلك الدائرة المتعبة، فقال لك من البداية يعني لو سمحت ما تنظرش، بلاش النظر أصلا، لأنه لو ترك لك النظر والوجدان ثم نهاك عن أن تلمس أو أن تعرف يكون قد شق عليك وأتعبك، ولا يريد الله أن يجعل عليك في الدين من حرج. ولذلك في هذه المسألة خصوصا أمرك من البداية ألا تنظر، لا تدرك أصلا، أخذ بالك. ودي لها فائدة أخرى يعرفها الإنسان بعدين، إنه عندما يألف الإنسان النظر إلى النساء ويطلق لنظره العنان، يبدأ يحدث في داخل نفس الإنسان مرض نفسي معين، وهو عدم الاكتفاء ولا القناعة بما عنده. لأنه لما ينظر إلى المرأة ويتأمل جمال أنف واحدة، أنفها جميل جدا، واحدة تاني تقاطيع الوجه جميلة جدا، وواحدة رابعة اتساع العينين جميل جدا، فيبدأ يكون في ذهنه صورة متخيلة من الجمال تجعله لا يقنع بعد ذلك بزوجته، ويجري دائما خلف سراب، انت اخذ بالك. فأراد الله تعالى لك أن يحفظك لزوجتك وأن يحفظ زوجتك لك، حتى يربي في نفسك تقدير الجمال على ما هو عليه في حدوده وفي إطاره. وكان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ألف أبياتا من الشعر في هذه المسألة: سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطبق شريعته، وبذا يدوم له التمتع ها هنا وبجنته. أخذ بالك، فلها معيار. فالعلماء قالوا أنه فيه إدراك وفيه وجدان وفيه نزوع. فجاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الأعمال بالنيات، يعني وقوع الأعمال على الهيئة المرضية عند الله لا بد من أن نراعي في ذلك العمل بدايات الأولى من لحظة الإدراك، من أول ما يقع في النفس الإدراك. خلي بالك، خلي ربنا حاضر في ذهنك، خلي ربنا في المنظومة بتاعتك، خليها توصلك لربنا، لا تجعل شيئا من الخلائق يصدك عن الله، ما تخليش حاجة من الخلق حجاب بينك وبين ربك. فبيقول لك إنما الأعمال بالنيات. فبدأ علماء الإسلام يزيدون عمقا آخر في قضية الإدراك والوجدان والنزوع. قال لك لا، ده كمان عندنا ما هو أعمق، العلم المبني على فهم الوحي الشريف يدرك من أعماق النفس البشرية حاجات أعمق كمان. قال لك دول مش ثلاثة بس، مش إدراك ووجدان ونزوع، دول ستة: الهاجس الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم والنية. ونمرة ستة بقى العمل اللي هو التنفيذ، يعني كأنه العمل ده ثمرة هنمشي معاها إلى من لحظة ما كانت بذرة وقعت في القلب فترعرعت وما زالت تكبر وتتصاعد حتى أثمرت شيء يسمى بالعمل. إيه هو يعني الخاطر وإيه هو الهاجس؟ وما العلماء قالوا لو أن معنى من المعاني خطر في القلب ولم يستقر يسمى بالخاطر، يبقى اسمه كده الخاطر. لو أن معنى من المعاني خطر في القلب ولم يستقر، يعني إيه خطر في القلب ولم يستقر؟ قال لك يعني هو عنده شركة ولا عنده مشروع ولا عنده عمل بينه وبين واحد صاحبه، فخطر له إن هو يستولي على جزء من المال، بس دي مجرد لمحة كده عبرت في النفس ومشيت، وبمجرد ما فكر كده طب ما أنا قدامي فرصة إن أنا أخد جزء من الفلوس وهو ما يشعرش، ممكن أعمل كده، وبعد كده تاب وأناب وقال لك أستغفر الله العظيم. عيب يا راجل، ده ربنا تبارك وتعالى مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. يبقى أنا مش هعمل مش هفكر أصلا في الموضوع ده مرة تاني، يبقى الفكرة جات ومشيت، راح العلماء سموها بالخاطر. نمرة اتنين إنه الفكرة جات وما مشيتش، ده عبر واستقر الخاطر ده، فبقى كل يوم يفكر في الفكرة. والله الواحد الفلوس قدامه، المال السايب يعلم السر، أو الفلوس كتيرة وصاحبنا ده عنده شركات وعقارات وأنا وظروفي محتاجة، وإيه يعني ما أخد، وبعد كده استغفر ربنا وأتوب. لا 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 لا، عيب عيب، استغفر الله العظيم، لا لا ما عملش كده أبدا، ده أنا ما عملش كده أبدا. تاني يوم يقول والله فكرة، والله ممكن الواحد ياخد حاجة وبعد كده احنا هنصرفه في ايه، ما احنا هنصرفه على الأولاد، ما ربنا غفور ورحيم. لا 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 لا، عيب عيب عيب. فده يسمى ايه ده بقى؟ يسمى بالهاجس، لانه الخاطر ده عمال يجي على طول، عمال يجي ويملأ النفس كده. يبقى الحالة الاولى انه جه ومشي كان اسمه ايه؟ خاطر. الحاجة التانية جه وما مشيش، ده فضل كل يوم يفكر في الفكرة اللعينة دي، يسمى بالهاجس. نمرة ثلاثة ده جه واستقر ولسه ما قررش انه يعمل او ما يعملش، يعني ده جاء واستقر وبدأ كل يوم يفكر بس لسه ما حددش انا هختلس بالفعل او لا، ده لسه عمال يفكر. لا، المرة التالتة بقى ما زال اهو لسه بيشاور نفسه يحدد ولا ما يحددش، فيسمى بحديث النفس، لانه هو شوف ازاي بدأت النفس تتحرك شوية بشوية، مرة كان الخاطر ده عبر ومشي، مرة اتنين عبر واستقر، نمرة ثلاثة من كتر التفكير في الخاطر ده بدأ يزود التفكير شوية في كيفية التنفيذ. طب انا ممكن انفذ وممكن ما تتكشفش الحكاية وتبقى سهلة او كويسة خالص، بس لا عيب، شوف ازاي بدأ يزود الفكرة، تتسع الفكرة شوية بشوية، يسمى بحديث النفس. لا ده هو بقى ترجح عنده ان يفعل او لم او لا يفعل، بدأ ياخد قرار ان انا والله المفروض حقيقة، يعني ما هو خلاص بقى وضحت الحكاية ان انا لازم اعمل كده وإلا مش لا اصرف، والحكاية اعمل ايه طيب، عمال يكلم نفسه كده، فيسميه العلماء بالهم. فإن جزم أمره كان عزما، فإن قرنه بالتنفيذ سمي نية. طيب ايه منها المعتبر شرعا وايه غير المعتبر؟ ايه منها اللي ربنا بيؤاخذ بيه وايه منها ربنا بيتجاوز عنه؟ ما هو ربنا بيقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه إيه يحاسبكم به الله. الله، هو ربنا حيحاسبنا بكل ما يجري في النفس؟ وأين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ فالعلماء قالوا ده كل آية وكل حديث بيتكلم عن مرحلة معينة. الثلاثة الأولى اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس غير معتبرة في الطاعة ولا في المعصية، يعني ملهاش أي أثر، بس مجرد شيء من قاذورات النفس، يعني زي ما تكون نفسك كده مضيئة ومنيرة بس انت بترمي عليها شيء من التراب، بس ليس إلا، بس ما يؤديش إلى المؤاخذة الشرعية وإنه يسجل عليك الإثم وما أشبه. فقال لك الثلاثة الأولى غير معتبرة ولا لها أثر ولا يؤاخذك الله بها لا في الطاعة ولا في المعصية. طب والنوع الرابع اللي هو الهم، الهم ده معتبر في الطاعة وليس معتبرا في المعصية. طب والعزم معتبر في الطاعة والمعصية. وشوف التقسيم عندي ثلاثة ملهاش أثر سواء كنت ناوي بها طاعة أو معصية. عندي واحد ربنا بيسجله لك لو نويت به طاعة ولو نويت به معصية يتجاوز الله عنه. عندي بقى نوع رابع ربنا بيأخذك به سواء قصدت به طاعة أو قصدت به معصية اللي هو العزم بحق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. شوف الكلام النبوي المنور، شوف الوصف النبوي لأسرار النفس البشرية، ما هو ده كلام وحي من الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، رب العالمين الذي خلق النفس أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما يحدث داخل هذه النفس ويعلمنا كيف يعامل الله تبارك وتعالى هذه الخواطر التي تجري داخل النفس. فبيقول لك إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتب الله له حسنة وعشر أضعاف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها. إيه بقى اللي أنت تتوقعه؟ إنه مجرد إنه ربنا خلاص ما يتجاوز عنه وقال لك لا، يكتبها الله له حسنة لأنه ترك ابتغاء مرضات الله، لأنه ده تورع عن أن يدنس القلب بخواطر المعصية.